أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. نشرع إن شاء الله بشرح الرسالة العملية الموسومة باسم منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره، في كتاب العبادات اللي هو الجزء الأول، باعتبار أن الرسالة العملية منهاج الصالحين هي عبارة عن أجزاء ثلاثة: عبادات ومعاملات، وهي تقسم إلى قسمين: قسم العبادات وقسم المعاملات. لكن القسم الثاني أيضا يقسم إلى قسمين، فيصير بالنتيجة عبارة عن ثلاثة أجزاء. ذكر سماحته دام الله ظله الشريف هذه المقدمة، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وبعد، فإن رسالة منهاج الصالحين التي ألفها سماحة آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره وقام من بعده، بالحقيقة أيها الأعزاء هناك رسائل فتوائية كثيرة لعلمائنا الأعلام، هناك رسائل فتوائية كثيرة، لكن أفضل الرسائل بوبت وقسمت وهذبت بهذا التقسيم هو رسالة منهاج الصالحين التي ألفها السيد محسن الحكيم الطباطبائي قدس سره المرجع الديني الأعلى في وقته. اللي يصير جد السيد محمد سعيد الحكيم المرجع المعاصر الآن، جد لأمه، أبو السيد محمد باقر الحكيم. وقام من بعده آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره بتطبيقها على فتاوى. يعني السيد الخوئي ما ألف رسالة جديدة، جاب رسالة السيد محسن الحكيم على نفس المنهج والترتيب، لكن غير في بعض الأبواب وغير بعض الفتاوي وعدل وهذب وإلى آخر، بتطبيقها على فتاوى مع إضافة فروع جديدة وكتب أخرى إليها، أضاف لها كتب أخرى لهي من خيرة الكتب الفتوائية المتداولة في الأعصار الأخيرة. هذا الكتاب منهاج الصالحين أفضل تبويب وصل إن لحد الآن، يراه هكذا السيد، لهي من خيرة الكتب الفتوائية المتداولة في الأعصار الأخيرة. الأعصار جمع عصر من العصور، الاجتماع زين، لماذا؟ قال لاشتمالها على شطر وافر من المسائل، والطاها صفة هاي المسائل المبتلى بها في أبواب العبادات والمعاملات. الرسائل القديمة ما بيها مثل هاي الأبواب التي أضيفت مؤخرا، أو فيها أبواب لا يحتاج لها المكلف في زماننا، مثل كلامهم حول مسألة العبيد والإماء وغيره، اليوم قل واندثر موضوع هذا الأمر. وهكذا طبعا ذكر سماحته أيضا حفظه الله بأنه أيضا أضاف، طبعا هاي الرسالة اللي هو مش على رسالة السيد أبو القاسم الخوئي مع تغيير في فتاوى أو فقرائيه، والمسائل الخلافية كثيرة جدا بين سماحة السيد السستاني وأستاذه السيد الخوئي، كما أن هناك مسائل كثيرة خلافية بين سماحة السيد الخوئي وأستاذه السيد محسن الحكيم، فمن يجي يغير وفق فتاواه. رسالة منهاج الصالحين أعزائي للسيد الخوئي كأنما أغلب طلبته غيروا بها، يعني مشوا على نفس منهجه لكن غيروا به. الآن المراجع الأربعة الأعلام اللي هو السيد السستاني والسيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ بشير النجفي، كلهم عندهم منهاج الصالحين لكن وفق فتاواهم. طبعا هاي في النجف، في غير النجف أيضا مراجع قم وغيرها من طلبة العلوم الدينية في لبنان مثلا وفي الخليج، مراجع الدين أيضا عندهم منهاج الصالحين غيروا به كثير، للشيخ الوحيد الخراساني قدس سره والشيخ ناصر مكارم الشيرازي مثلا وغيرهم كثير، أنا لا يحضرني طبعا لأنه أدي أيضا مثلا رسالة منهاج الصالحين سيد محمد صادق الروحاني وهكذا. لا السيد المدرسي ما عنده منهاج الصالحين، لا هو لا السيد الشيرازي، أحس ما أقول ما عندهم بس أنا ما مطلع، عندهم رسالة أخرى اسمها غير منهاج الصالحين. عندي أنا عندي طبعا كتاب السيد الشيرازي وكتاب السيد المدرسي، الفتاوى الإسلامية حسب ما بالي أعتقد كتاب السيد المدرسي الفتاوى الإسلامية زين. فالسيد السستاني حفظه الله تعالى أسوة ببقية طلبة الإمام الخوئي الذي تخرج على يديه آلاف المجتهدين أيضا أضاف لها إضافات كثيرة من المسائل التي نقلها من رسالة وسيلة النجاة للسيد الفقيه الأصفهاني، كما ذكر ذلك في منهاج الصالحين الجزء الثاني صفحة 427 اللي هو آخر أو خاتمة كتاب الجزء الثاني، عندكم الجزء الثاني فتراجعون بي. عندي ملاحظة لو سمحتم خل أكمل هاي العبارة وأعطيكم الملاحظة كون أذكرها. قال وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين لمن يصير مجتهد ويلمع نجمه يبدون المقلدين يصيرون إلى فيتوافدون عليه ويسألوا على الأحكام الشرعية باعتبار صار مرجعهم وصاروا له مقلدين، فيسألوا يقولوا له يعني يا مرجعنا الفلاني نريد من عندك تسوينا رسالة عملية نرجع بيها إلى نطبق الأحكام الشرعية حسب رأيك. قال وقد استجبت لطلب جمع من المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضي في تغيير مواضع الخلاف منها بما يؤدي إليه نظري، يعني وفق رأي السيد السستاني مع بعض الحذف، حذف بعض الأبواب، مثلا السيد الخوئي كان ذاكر باب الحيوان السيد السستاني حذفه، كتاب العبيد حذفه، كتاب الجهاد حذفه السيد السستاني وإلى آخر كثير من الأبواب حذف، والتبديل بدل موضوع بدال موضوع وقدم وأخر، والإضافة والتوضيح وسع في بعض المسائل واختصر في مسائل أخرى، لأن تعرفون منهاج الصالحين مع الإمام الخوئي جزئين أما السيد السستاني ثلاث أجزاء، طبعا كذلك السيد الحكيم والشيخ الفياض أيضا ذول على ثلاثة أجزاء والسيد الروحاني وإلى آخر، لكي تكون هذه الرسالة أقرب إلى الاستفادة وأكثر في الانتفاع، وعليه فالعمل بهذه الرسالة الشريفة مجزئ ومبرئ للذمة. الذي يقلد السيد السيستاني ويتابع ويأخذ الأحكام من هذه الرسالة العملية ذمت بريئة بينه وبين الله. سامعين العبارة اللي يقولوها ذبها برقبة عالم وطلع منها سالم؟ هي هاي. والعامل بهذه الفتاوى الموجودة في هذا الكتاب من مقلدين السيد السيستاني مأجورين إن شاء الله تعالى على عملهم، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الإيقاعات أو الأحكام. وقد ختم سماحته على ذلك. الملاحظة اللي أريد أقولها أنه إن شاء الله أنتم ستتابعون تدريسنا في هذا الجزء المبارك اللي هو جزء العبادات. فشكو مسألة أنا أذكرها أقراها أشرحها، أذكر نوبات في أثناء هذه المسألة عدة مسائل، من أجي على مسألة معينة أقول هاي وقد ذكرت في المسألة الفلانية أو أشار لها في الصفحة الفلانية أو ذكرها في الجزء الكذائي. فاللي أريد من عندكم أحبائي طلبة العلوم الدينية أنه تسجلون وتوثقون جميع المسائل بصفحاتها وأجزائها. شكو مسألة أذكرها بالامتحان ما مطالبين بيها، بس أنتوا فائدة لكم من أجي أشرح هاي المسألة وأقول كما سيذكرها بالمسألة الفلانية أو كما تقدم أو كما سيأتي بالصفحة الفلانية الجزء الفلاني، لابد أن توثقون هذه المعلومات وتراجعوها بعد ذلك تشوفون فعلا هو الذي ذكر ذلك لو لا، خاف أنا مشتبه، أو تقولون ماكو ترابط بين هاي المسألة والمسألة اللي أنت أشرت إلها يا شيخنا وهكذا. اتفقنا إن شاء الله على هذا البرنامج؟ جيد. طيب، أريد أن أذكر أيضا ملاحظة أخرى وتكون هي خاتمة درسنا لهذه الليلة، لعله أنا ذكرتها سابقا لطلبتنا الأفاضل في أروقة الحوزات العلمية، وأعتقد هناك محاضرة مسجلة في قناة التليجرام اسمها المرجعية الدينية، هيك اسمها، ما أدري إذا تبحثون تطلع في قناتي مال التليجرام المرجعية الدينية، يعني أتحدث كنت فيها عن المرجعية الدينية منذ غيبة إمامنا وولي نعمتنا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، منذ ذلك الزمان إلى زماننا هذا، حتى تعرفون سلسلة المرجعيات الدينية إنه كيف سارت هذه المرجعيات. بحث جيد إن شاء الله. زين، لا أنا عندي قناة واحدة يعني. زين، فراجع الملاحظة التي أريد أود أن أذكرها لحضراتكم الأكارم أنه سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى يمتلك شهادتين في الاجتهاد المطلق وشهادة بإجازة الرواية، فكم شهادة عنده يكون بهذا الحال؟ عفية عليكم، ثلاث إجازات. فسماحته يمتلك هذه الشهادات، ولعله مراجع آخرين لا يمتلكون مثل هذه الشهادات. هناك كتيب صغير اسمه حياة السيد السيستاني ينباع بخمسمائة دينار، يعني ثلاثة ريال، موجود في الأسواق، وتقدرون تنزلوا من الموقع مال السيد حفظه الله تعالى حتى تطلعون على حياة سماحة هذا المرجع. طبعا مو بالضرورة تكون أنت أو أنتي مقلدة له، لكن حتى تطلعون عليه. فنال شهادة الاجتهاد وهو عمره 30 سنة من أستاذه قطب رح الحوزة العلمية وزعيمها الأوحد أستاذ الفقهاء والمجتهدين وكبير أساطين مذهب الإمامية السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، منحه شهادة الاجتهاد المطلق. والسيد الخوئي حيث أجاز بالاجتهاد لكثير من طلبته الأفاضل، والآن المراجع مراجع التقليد الموجودين في هذا الزمان جلهم لو لم يكون أكثرهم هم من طلبة السيد الخوئي، السيد الروحاني، الشيخ الفياض، السيد الحكيم، الشيخ بشير النجفي، السيد الحمامي، السيد باقر الصدر، السيد صادق الصدر، الشيخ الوحيد الخرساني، والشيخ الشيرازي، وكثير من مراجع التقليد في العالم الإسلامي تتلمذ على يديه هذا الإمام الفقيه، ومنح كثير من الطلبة اجتهاد في ذلك. ولكن إجازته للسيد السستاني بالاجتهاد تختلف عن بقية الإجازات أيها الأعزاء، إذ وسد له الوسادة وفسح له المجال للتصدي للمرجعية، حيث كان عندما لا يحضر سماحة الإمام الخوئي في درسه يكلف السيد السستاني طالبه النجيب في إلقاء الدرس بدله. وأي شهادة أعظم من هذه؟ اتخيلوا دكتور بروفيسور في الجامعة عندما لا يحضر يقول لأحد طلبته، طالب متميز، يقول له أنا بكرة مسافر أو أنا مريض أو عندي إجازة، فأنت أريدك تلقي محاضرة على الطلبة. وأي رتبة أعظم من هذه الرتبة؟ فكان سماحة السيد السستاني يلقي بدل أستاذه. ثم عندما مات الإمام الخوئي والتحق إلى الرفيق الأعلى، صلى على جثمانه الإمام السستاني، وأعتقد هذا المقطع موجود على اليوتيوب، تكتبوا توثقوا فتجدون كيف صلى الإمام السستاني على جثمان الإمام الخوئي في صحن مولانا أمير المؤمنين، إذ وسد في مكان درسه ومنبره في جامع الخضراء في صحن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وهذه الحركة وهذه العبارة عندما يصلي هذا الفقيه على الفقيه الأعلم، إنما أخذت هذه السنة من سيرة أهل البيت. فتعرفون أن الإمام المعصوم لا يتولى الصلاة عليه إلا إمام معصوم خلفه يخلفه في ذلك، قرأتم في عقائدكم أيها الأعزاء. طيب، لأن الوقت لا يسع فأنا ملزم بالاختصار. وأيضا أخذ سماحة السيد السستاني شهادة بالاجتهاد المطلق من أستاذه الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه، هذه العائلة العلمية، مدرسة الحلة النجيبة. فأستاذه الشيخ حسين الحلي منحه شهادة بالاجتهاد، وله أيضا صور في ذلك. طبعا الشهادات موجودة لحد الآن، موجودة شهادات الاجتهاد التي حازها السيد السستاني من أساتيذه الكبار. وأيضا حاز سماحة الإمام السيستاني إجازة بالرواية من أستاذه أغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. أغا بزرق الطهراني عنده كتاب، من يعرف اسم الكتاب مال أغا بزرق الطهراني؟ اليوم الانترنت ما يخلي أحد ما يعرف شيء. له كتاب مهم وعملاق وعظيم، لا قريب من هذا العنوان. أحسنتم، اسم الذريعة إلى تصانيف علماء الشيعة. هذا أغا بزرق الطهراني مدفون قريب على، مدفون قرب مكتب السيد السبزواري باتجاه مكتب الشيخ الفياض. اللي ساكن بالنجف أو اللي عنده توق وواهس يزور العلماء يعرف الكلام اللي أنا دا أقوله شنو هاي العناوين. هناك مدفون أغا بزرق الطهراني. أي هذا أغا بزرق الطهراني الذي منح السيد السيستاني إجازة بالرواية، هو أغا بزرق الطهراني له إجازة من أستاذه وأستاذه، أي بلي من هي بالمكتبة مات، وأستاذه له من أستاذه وأستاذ يجيز أستاذ إلى أن يصل إلى مثلا زرارة وأبحر ابن أعين. وهؤلاء مثل زرارة له إجازة بالرواية منين؟ من الذي أجاز زرارة بالرواية؟ من الذي أجاز أبي بصير بالرواية وأبحر ابن أعين وأبان ابن تغلب ومحمد ابن مسلم وغيره؟ أجازه الإمام الصادق. وعليه فإجازة السيد السيستاني الآن إجازة موصولة بالإمام الصادق يد بيد، واحد يعطي إجازة إلى الآخر إلى أن انتهت هذه الإجازة إلى السيد السيستاني من الإمام الصادق يد بيد إلى أن وصلت هذه الإجازة إلى مرجعنا الأعلى الإمام السيستاني. وما أعظمها من رتبة أيها الأعزاء الكرام. طيب، سماحة السيد السيستاني، أنا لا أتحدث عن سيرتي، لكن أرجوكم أيها الأحباء أن تطالعوا سيرة السيد السيستاني وأن تطالعوا سيرة مرجعكم. مو بالضرورة قلنا تقلدون سماحة السيد السيستاني، تقلدون فقيه معين تطلعون على سيرته، لأن حق لهذه الطائفة الإمامية أن ترفع رأسها عز وافتخار عن بقية الطوائف، لأنها تمتلك مثل هؤلاء الأعاظم الكبار مرجعياتنا الدينية على اختلافها. هؤلاء أعلام أيها الأعزاء، لعله أنتم تشرفتم بزيارة الفقهاء والأعلام، ويؤسفني أن تكونوا لم تطلعوا ولم تسلموا أو تجالسوا المراجع الأعلام. قبل ما أأتي إلى الحوزة كنت أنا ألتقي وعندي صور مع المراجع الكبار منذ ذلك الزمن وأجلس معهم، هاي نعمة عظيمة. بل عندي مدرسة دينية ونسائية أيضا أخذتهم والتقوا بالمراجع الأعلام، الدخول إلى المراجع والسلام والجلوس عندهم كأنما أنتم تجلسون عند الإمام الصادق والباقر أيها الأحباء. هيبة العلماء الموجودين الآن هم هيبة الأئمة والأنبياء، وقد ورد في الحديث أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وإن النظر إلى العالم عبادة. وكثير من الروايات التي أخذتموها وستأخذونها إن شاء الله في كتاب مثلا منية المريد، وتلتقون بمثل هؤلاء الأساطين الأفاضل العلماء المراجع الكرام. وهكذا أيها الأحبة، أنا عندما أقول هذا نزر يسير من حياة سماحة المرجع السيستاني، لا أريد أن أقلل من رتبة العلماء الآخرين والأساطين والفضلاء وكبار أئمة مذهبنا، قدست أسرار الماضين وحفظ الله الباقين. أبدا، المراجع الآخرين لديهم شهادات أيضا بالاجتهاد، ولهم رتبة علمية عالية، ولهم فضل كبير، وقد ورد وصدر من الناحية المقدسة لحضرة ولي الله الأعظم عجل الله فرجه الشريف أن الراد عليهم، يقول إمامنا، كالراد علينا، يقول الذي يرد على العلماء كأنما يرد على الأئمة، الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك بعينه. وهكذا أيها الأعز، قرأتم كثير من الروايات في فضل هذا الأمر، وستقرؤون إن شاء الله عندما ستبحرون في أجواء الحوزة العلمية المباركة المعظمة. إذن هذا النزر اليسير من فكر هذه الرسالة وهذه الأحكام. الملاحظة الأخيرة اللي أختم بها أيضا، أو ذيل نعتبرها لما تقدم من كلام، أن الرسالة العملية طبعا من المعيب أنه تجد بيوت متدينة مثقفة ثقافة كذائية ما عندهم كتاب رسالة عملية لمرجع التقليد اللي يقلدوا، مع أنه قيمته اليوم متضائلة، ما يعني مو كبيرة. فنجد كثير من البيوت يلتزمون بالثوابات والذبائح وغيرها، ولهم جهد كثير في العبادات، ويزور الحسين ويروح مشي ويسوي ثوابات، وما عنده كتاب الرسالة العملية مال الفقيه اللي يقلده. هذا مو مقبول، هذا مؤشر خطير على هذه العائلة المتدينة. لابد أن تكون كل العوائل عندها مثل الرسالة العملية للفقيه اللي قلدوا. فنحثكم وأنتم بطريقكم أنه ترجعون وتبلغون أصدقائكم وأقربائكم ومعارفكم أنه تسألوهم عندهم الرسالة العملية مال المرجع اللي قلدوا ولا لا. من تروح البيت عمك أو تروحين البيت أختك، أسأليها عندك الرسالة العملية مال الفقيه اللي تتقلدي؟ ما ممكن تنفقون هالقد على الأكل والشرب والطلعات والسفرات وحتى العلاجات والأمراض وما أنفقتم إلى آخرتكم بأنه تشترون كتاب الرسالة العملية لمرجع التقليد؟ ما يصير هذا أعزائي. المهم، فإذا هاي الفكرة العامة للرسالة العملية. الرسالة العملية هي عبارة عن أربعة أقسام، لا أبد مو غالي رخيص، عبارة عن أربعة أقسام عند الشيخ المحقق الحلي رضوان الله عليه. قسم كتابه الرسالة العملية مالت المحقق الحلي إلى أربعة أقسام. العبادات، هاي أريدكم بعدين تكتبوها، ترجعون للمحاضرة تلقوها مسجلة قناة التليجرام وتوثقوها. العبادات، القسم الأول العبادات الذي يحتاج إلى قصد القرب، مثل من؟ مثل التقليد والصلاة والصوم والحاج والخمس والزكاة وإلى آخره. هذه اللي يحتاجن إلى قصد القرب، أتقرب إلى الله بها. بعض سلموا إلا كلهن زين، يسموهن العبادات اللي أنا أتشرف أن أكون في خدمتكم في تدريس هذا الكتاب اللي هو العبادات. هسه ينزلوا لكم إياه الرابطان، لأن ما حافظ الرابط، بعض الطلبة هسه ينزلوا لكم، هاي نزلوا لكم الرابط. والقسم الثاني، طبعا الفقهاء المتأخرين قسموا الرسالة العملية إلى قسمين، عبادات ومعاملات، صح ولا لا؟ هاي قلنا أشرنا إليها، لكن هذا التقسيم هو بالحقيقة تقسيم رباعي. القسم الأول العبادات، أحسنتم عذراء الشريف، ممتاز. والقسم الثاني القسم الثاني اللي هو قسم المعاملات اللي نصيح له العقود، قسم العقود، العقد اللي يحتاج إلى إيجاب وقبول، العقود بإيجاب وقبول طرفين بها أو ثلاثة أو الآخر. مثل من العقود؟ مثل النكاح، مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الوكالة إلى آخره. هاي يسموه لا الطلاق، لا طلاق إيقاع، هاي يسموها عقود. تمام زين. القسم الثالث أيها الأحباء اسم الإيقاعات. عافية أحسنتم، هاي اللي تكتب لكم يا الأخت عذراء الشريفي أريدكم توثقوه على هالأساس هذا. القسم الثالث الإيقاعات الذي هو من شأنية طرف واحد. أحسنتم زينب الفتلة وممتاز، طرف واحد الإيقاعات. مثل من الإيقاعات؟ مثل الطلاق، مثل النذر، لا الهبة من العقود، الجعالة بس مو كلها، بعضها من العقود بعضها من الإيقاعات. انتظروني أنا خب أرد لكم أحسن لكم، ما عندنا مشكلة. مثل الطلاق والنذر والعهد واليمين والعتق وإلى آخره، يسموه إلا تكتبوا لكم مثال واحد كافي. أنا هواي أضرب أمثلة، المشكلة بي هاي، يعني عانون طلابي من هذا الأمر. الوقوف أحسنتم، الوقف مو كل أقسام، الوصية بس مو كل أقسام، بعضها يعني بعضها يحتاج إلى طرف آخر. زين، هذا القسم الثالث. القسم الرابع اللي هو الأحكام، اللي هو الأحكام شنو؟ الأحكام لا هو من العبادات ولا هو من العقود ولا هو من الإيقاعات. القسم الرابع، القسم الرابع اللقطة من ضمنها أحسنتم الذباحة، الصيد، الميراث وإلى آخره. هاي شي يسموها؟ يسموها أحكام، لا هي عبادة وتحتاج إلى قصد القربة، لا هي عقد وتحتاج إلى إيجاب وقبول، لا هي إيقاع، وإنما أحكام عامة. القسم الأول إحنا ندرسه، القسم الثاني والثالث والرابع جامعين هنا بهاي الرسالة العملية ويعبرون عن قسم المعاملات اللي هو جزئين. هاي الفكرة العامة والخطوة الأولى التي سنخطوها في دراسة هذا الكتاب، وسنتحدث عن أولى مواضيع هذا الكتاب اللي هو التقليد. نؤجل الكلام عنه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.